أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين يختارون نكاح الذكران المستقذر الخبيث ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم، فلم يزل ينهاهم حتى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي من البلد. فلما رأى استمرارهم عليه قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين الناهين عنه المحذرين منه. قال رب نجني وأهلي مما يعملون من فعله وعقوبتي، فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب وهي امرأته. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. أهلكهم الله عن آخرهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يقول سبحانه كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة أي البساتين الملتفة الأشجار، وهم أصحاب مدين فكذبوا نبيهم شعيب الذي جاء بما جاء به المرسلون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الله تعالى فتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي، إني لكم رسول أمين يترتب على ذلك أن تتقوا الله وتطيعوني. وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم أوفوا الكيل، أي أتموه وأكملوه، ولا تكونوا من المخسرين الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان العادل الذي لا يميل. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي الخليقة الأولين. فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك، فأفده بالعبادة والتوحيد. وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم فقابله بشكره. قالوا له مكذبين له رادين لقوله إنما أنت من المسحرين، فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحور الذي غايته أن لا يؤاخذ به، وما أنت إلا بشر مثلنا، ليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر وتشابه قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وإن نظنك لمن الكاذبين. وهذا جراءة منهم وظلم، وقول زور قد انطووا على خلافه، فإنه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصا شعيبا عليه السلام الذي يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن. فإن قومه قد تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم. فأسقط علينا كسفا من السماء، أي قطع عذاب تستأصلنا إن كنت من الصادقين، كقول إخوانهم إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزم تتميم مطلوب من سألها. قال شعيب عليه السلام ربي أعلم بما تعملون، نزول العذاب ووقوع آيات اقتراح لست أنا الذي آتي بها وأنزلها بكم، وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت، وإنما الذي يأتي بها ربي العالم بأعمالكم وأحوالكم الذي يجازيكم ويحاسبكم. فكذبوه، أي صار التكذيب لهم وصفا والكفر لهم ديدنا، بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب. فأخذهم عذاب يوم الظلة، أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل، فأحرقهم بالعذاب فظلوا تحتها خامدين ولديارهم مفارقين وبدار الشقاء والعذاب نازلين. إنه كان عذاب يوم عظيم لا كرة لهم إلى الدنيا، فيستأنف العمل ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينظرون. إن في ذلك لآية دالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه. وما كان أكثرهم مؤمنين مع رؤيتهم الآيات لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الذي امتنع بقدرته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق. الرحيم الذي الرحمة وصفه ومن آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته أن نجى أولياءه من معهم من المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين. لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم وكيف دعوهم وما ردوا عليهم به وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة، ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين. فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات المربي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره، في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين. من تعظيمه وشدة الاهتمام به من كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغي، وتنذر به عن طريق الغي بلسان عربي وهو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. وإنه لفي زبر الأولين، أي قد بشرت به كتب الأولين وصدقته. وهو لما نزل طبق ما أخبرت به صدقها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أولم يكن لهم آية على صحته وأنه من الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل الذين قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف؟ فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخير إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به، ولو نزلناه على بعض الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير كما ينبغي، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يقولون ما نفقه ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه، فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير عن المقاصد بالعبارات الواضحة وأنصحهم، وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول، ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد تورثته الأمم المكذبة. فلهذا قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلنا التكذيب ونظمناه في قلوب أهل الإجرام كما يدخل السلك في الإبرة، فتشربته وصار وصفا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم. فلذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم، فيقول إذا هل نحن منظرون، أي يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال إنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم ولا يفتر ساعة. ثم يقول تعالى أفبعذابنا، وهو العذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر، يستعجلون، فما الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون بها على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، أي أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات، أي أي شيء يغني عنهم ويفيدهم وقد مضت اللذات وبطلت واضمحلت وأعقبت تبعا لها وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. ثم يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين، وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابا إلا بعد أن يعذر منهم ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات، فيدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن الردى ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه ذكرى لهم وإقامة حجة عليهم، وما كنا ظالمين، فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته نزهه عن كل صفة نقص وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن والإنس، فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، أي لا يليق بحالهم ولا يناسبهم وما يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع لمعزولون، قد أبعدوا عنه أعدت لهم الرجوم لحفظه، ونزل به جبريل أقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته. وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والنهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة غليظ القلب فظ القول فظيعة وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رماه بالنفاق والمداهنة وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له ولهذا قال الله لرسوله فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع احتراز من وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا والله أعلم. ثم يقول سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم. أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه واستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور، فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره. إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له فيها في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، يعينه على منزلة الإحسان. ثم يقول سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هذا جواب لمن قال من مكذب الرسول إن محمدا ينزل عليه شيطان، وقول من قال إنه شاعر فقال: هل أنبئكم، أي أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة عمن تنزل الشياطين عليه، أي بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. تنزل على كل أفاك، أي كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل، أثيم في فعله، كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. يلقون عليه السمع الذي يسترقونه من السماء، وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يلقون إليه كذب، فيصدق واحدة ويكذب معها مئة، فيختلط الحق بالباطل ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال، أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين البار الراشد الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظا مجتمع الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي يا أهل العقول هديه وإفكهم، وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين أشياء؟ فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه برأه أيضا من الشعر فقال: والشعراء، أي هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت، فإنهم يتبعهم الغاوون عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي والردى، فهم في أنفسهم غاوون، وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. ألم ترى غوايتهم وشدة ضلالهم أنهم في كل واد من أودية الشعر يهيمون، فتارة في مدح وتارة في قدح، وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال من الأحوال، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أي هذا وصف الشعراء، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. إذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت: هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذاك. وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت: هذا صدق وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لم يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم. فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الراشد البار الذي يتبعه كل راشد مهتدي، الذي قد استقام على الهدى وجانب الردى، ولم تتناقض أفعاله، فهو لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. فهل تناسب حاله حالة الشعراء ويقاربهم، أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون، لا يليق به إلا كمال. ولما وصف الشعراء بما وصفهم به، استثنى منهم من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا أكثر وأكثر من ذكر الله، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموا، فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم، لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب عن دين الله، وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا حقا إلا استوفاه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيمان، أخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة طبق ما كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا. ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونا لها عمن لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه. وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم، فلهذا قال: هدى وبشرى للمؤمنين، أي تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق. ربما قيل لعله يكثر مدعو الإيمان، فهل يقبل من كل أحد يدعى أنه مؤمن بذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال: الذين يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها، باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله، ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيها. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، وهو العلم التام والواصل إلى القلب الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون بها ويكذبون من جاء بإثباتها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حائرين مترددين مؤثرين سخط الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا والحق باطلا، أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي أشده وأسوأه وأعظمه، وهم في الآخرة هم الأخسرون. حصر الخسارة فيهم بكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقنه ينزل من عند حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، عليم بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم عليم، علم كله حكمة ومصالح للعباد، من الذي هو أعلم من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم؟ ثم يقول سبحانه: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، إلى آخر قصته. يعني اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران، وابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق ضل، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا من بعيد، سآتيكم منها بخبر عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى وإرساله. وسبحان الله رب العالمين على أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما في الآية أخرى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العزيز الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات، الحكيم في أمره وخلقه، ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه، ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه فألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب الآيات. وألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز كأنها جان وهو ذكر الحياة سريع الحركة ولا مدبرا ولم يعقب ذعرا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية. فقال الله له يا موسى لا تخف. فقال في الآية أخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إني لا يخاف لدي مرسلون. لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره. فالذي اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكريمه. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. أي فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم. وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف. ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات فإن الله غفور رحيم. فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته فإنه يغفر الذنوب جميعا وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لا برص ولا نقص بل بياض يبهر الناظرين شعاعه في تسع آيات إلى فرعون وقومه. أي هاتان الآيتان انقلاب العصا حية تسعى وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الله تعالى وأراهم الآيات. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة تدل على الحق ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس
قالوا هذا سحر مبين. لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا مبين ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب، الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من بين الخزعبلات وأظهر السحر. هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ وجحدوا بها، أي كفروا بآيات الله جاحدين لها، واستيقنتها أنفسهم، أي ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها، ظلما منهم لحق ربهم ولأنفسهم، وعلوا على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد والرسل. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أسوأ عاقبة، دمرهم الله وأغرقهم في البحر، وأخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. ثم يقول سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما. الآيات يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير، بدليل التنكير كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية وقال: شاكرين ربهما منته الكبرى بتعليمهما، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فحمد الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة وأنهما كانا من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما، فحمد الله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله أعطاه ملكا عظيما، وصار له من ماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وورث سليمان داود، أي ورث علمه ونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه، كما تقدم في قوله: ففهمناها سليمان. وقال شكرا لله وتبجحا بإحسانه وتحدثا بنعمته: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به، كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام. وأوتينا من كل شيء، أي أعطانا الله من النعم، من أسباب الملك ومن السلطنة والقهر، ما لم يؤت أحدا من الآدميين. ولهذا دعا ربه فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به لهو الفضل المبين الواضح الجلي. فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى: وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور، فهم يوزعون يدبرون، ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم. فقد استعد لذلك وعد له عدته، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه، كما قال تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، أي أعطي بغير حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النملة إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل، ثم سر الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر. والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بنصح أمتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: ربي أوزعني أن أشكر، ربي أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ووفقني أن أعمل صالحا ترضاه لكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة ونداءها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ذكر الله سبحانه وتعالى نموذجا آخر من مخاطبة سليمان للطير فقال وتفقد الطير، دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء، وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منه ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، إن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال، أو فتش عن الهدهد أو بحث عنه، ونحو ذلك من العبارات. إنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد؟ وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع. واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقه قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلومة مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته. والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته، حتى تفقد هذا الطائر الصغير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي هل عدم رؤية إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة، أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال لأعذبنه عذابا شديدا دون القتل، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، لذلك استثناه لورعه وفطنته، فمكث غير بعيد ثم جاء، وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا، فقال لسليمان أحط بما لم تحط به، عندي من العلم علم ما أحط به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، وجئتك من سبأ القبيلة المعروفة في اليمن بنبأ يقين أي خبر متيقن. ثم فسر هذا النبأ فقال إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة فأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك، ولها عرش عظيم أي كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل، وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي هم مشركون يعبدون الشمس، وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا ما هم عليه هو الحق فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، لأن الذي يرى أن الذي هو عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. ثم قال ألا أي هل يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يعلم الخفي الخبي في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خبأ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النباتات، ويخرج خبأ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له، لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك، رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن، هو الذي يذل له ويخضع ويسجد له ويركع. فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقال مثبتا لكمال عقله ورزانته سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وسيأتي نصه فألقه إليهم ثم تول عنهم أي استأخر غير بعيد فانظر ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به. فذهب به فألقاه عليها فقالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم أي جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض. ثم بينت مضمونه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أخبروني ماذا نجيبه به، وهل ندخل تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته، فإنا أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمارهم، ولكنهم أيضا لم يستقروا عليه، بل قالوا: الأمر إليك، أي الرأي ما رأيت، لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم. فانظري نظر فكر وتدبر ماذا تأمرين. فقالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ومبينة سوء مغبة القتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين. أي فهذا رأي غير سديد، وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاحتيال وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون منه، هل يستمر على رأيه وقوله أم تخدعه الهدية وتتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده. فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. فلما جاء سليمان، أي جاءه الرسل بالهدية، قال منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابتهم: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها، وقد أغناني الله عنها وأكثر علي النعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله وأنه سينقل كلامه على وجهه، فقال: ارجع إليهم، أي بهديتك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، أي لا طاقة لهم بها، ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع عليهم وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضره من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، وتحديد المدة حسب إمكانات زمانهم. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون ذلك دون ذلك أو أكثر. وهذا الملك العظيم الذي عند أحد رعيته هذه القوة والقدرة، وأبلغ من ذلك أن قال الذي عنده علم من كتاب، قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف ابن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب، وإذا سأل به أعطى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم هل هذا هو المراد، أم أن عنده علما من كتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه سليمان مستقرا عنده حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أن يختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة. ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن أعماله، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر النعمة داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.